سنبدأ محاضرة اليوم بقول آخر مأثور لسينت برنارد أوف كليرفون، عاش 1090 ل 1153، وكان أحد القديسين الفرنسيين قديسين الكنيسة الكاثوليكية، وباعتراف كل العالم المسيحي الآن أنه كان أحد القديسين. عبارة برنارد أوف كليرفون: الكمال يكمن في ممارسة الأمور العادية اليومية بطريقة غير عادية. لا يكمن في ممارسة الأمور العظيمة ولا في فعل الأمور الكثيرة. Perfection consists in doing common and everyday things in an uncommon manner and not in doing great things nor in doing many things. الكمال يكمن في فعل الأمور العادية اليومية بطريقة غير عادية، ليس في فعل الأمور العظيمة ولا في فعل الأمور الكثيرة. في استعماله لكلمة طريقة غير عادية يعني أن الطريقة العادية the common thing، الطريقة العادية أصبحت عادية لأنها طريقة أغلبية البشر. فيقول كليرفون أن لابد للإنسان أن لا يفعل مثل معظم البشر. الطريقة أصبحت عادية لأن معظم البشر يفعلونها، فهو يدعو الإنسان أن لا يفعل مثل بقية البشر، وهذا في رأيه هو أو هي الطريقة الغير عادية. هنا يدعون القديس كليرفون إلى أن يكون الإنسان مختلفا. عندما لا أفعل مثل الآخرين أكون مختلفا. يدعون إلى التفرد. كيف يصل الإنسان إلى حالة الاختلاف؟ كيف يستطيع أن يفعل الأمور اليومية العادية بطريقة غير عادية؟ كيف يصل الإنسان إلى حالة الاختلاف؟ 4 خطوات. 1، نقول، بالطبع هذا لم يقوله كليرفون، هذا تحليلي للعبارة، عبارته. 1، لابد للإنسان لكما يفعل الأمور بطريقة غير عادية، 1، لابد أن يمتلك الفكر ليحلل طرق البشر، الطرق الطبيعية، الطرق العامة. 2، ثم يمتلك مقياس ليقيس هذه الطرق. أولا يمتلك الفكر، ثانيا يمتلك المقياس الذي يقيس به الطرق العادية، ثالثا يمتلك القدرة على مقارنة طرق العامة مع هذا المقياس، ورابعا وأخيرا بعدما يقوم بالقياس أخيرا يمتلك الشجاعة لاتباع طرق هذا المقياس وشجاعة الاختلاف مع الآخرين. الجزء الثاني، الجزء الآخر من مقولته، استعمل كلمة الأمور العظيمة. كلمة الأمور العظيمة تشير إلى رغبة الإنسان في التعظم، في حالته بالانبهار بما هو عظيم، لأن ما هو عظيم يرفعه فوق الآخرين. كليرفون والمسيحية يدعوننا للانقياد نحو الأمور المتضعة ونحو المتضعين. إذن يحتاج الإنسان أن يقاوم هذه النزعة نحو التعظم، نحو جذب الانتباه والظهور على شاشات الحياة. يحتاج الإنسان أن يقاوم الأمور، الانجذاب إلى الأمور العظيمة في رأي كليرفون. الجزء الأخير من اقتباسه مقولته أن الكمال لا يكمن في فعل أمور كثيرة. ماذا يدعونا إلى كليرفون؟ يدعونا إلى أن نفعل، لا أن إلى أن نفعل الأمور الكثيرة، يدعونا أن نفعل أمور قليلة. ما هي دعوته في حقيقة الأمر؟ إنها دعوة للتركيز، تركيز الفكر والقلب. ثم ثانيا إنها دعوة للهدوء، هدوء النفس. إنه إعلان الإنسان أنه لا يستطيع أن يفعل إلا القليل من الأشياء، والله لا يريد إلا لفعل القليل من الأشياء. عندما نفعل الكثير من الأمور نتبعثر، عندما نفعل الكثير من الأمور نتقلقل ولا نهدأ. إنها دعوة للتركيز ثم دعوة للهدوء. أرجو أن نصلي قبل أن نبدأ المحاضرة. يا صاحب الحياة، إليك نقدم هذا التعليم، نقدمه إكراما لك ولمشيئتك تجاه الإنسان. نعم، نقدمه أولا إكراما لك، نقدمه اعترافا بكم صنع بنا الرب وأحبنا. لك يا رب نقدمه اعترافا بجميلك علينا وعلى الإنسان الذي هو أنا وهو نحن، هذا الإنسان الذي خلقته وأحببته وفديته. نعم يا سيدي، نقدم لك أنت هذا التعليم كأنشودة حب ومحبة. أنت يا بهجة العين وحبيب الروح، عندما نقدم هذا التعليم لك نعلم يا رب أنك تريد أن تقدم لهذا الإنسان المتألم، ليس لكل إنسان متألم، لكن تريد أن تقدمه إلى الإنسان المتألم الجاد والساعي وراء الحق والحقيقة، هذا الإنسان الذي يريد الجدية ويبحث عن الجدية، هذه الجدية التي تحدث عنها عبدك كيركيغارد. اقبل إذن تقدمتنا هذه في اسم حمل الله، آمين. أقول قبل أن نبدأ في مادة المحاضرة، أقول أننا نأتي إلى هذه المحاضرات العلمية الفكرية على علم النفسية، فنحن في محفل علمي دراسي منهجي، ولكننا أيضا نريد أن نجعل نورا من السماء يأتي، شعاع نور إلهي سماوي يشع في أفكار وكلمات هذه المحاضرات، يشع هذا النور فيضيء لنا طريقنا، لأنه بنورك يا رب نرى نورا. نحن نأتي إلى هذه المحاضرات لنأخذ وقتا مستقطعا من زحمة الحياة، من ضوضاء الحياة، من أتعابها وشراستها، نعم شراستها وتشتيتها وهياجها. لابد معا أن نعترف معا أنه قد هزمتنا الحياة وطرحتنا أرضا، لابد أن نعترف معا. هذا أول طريق الإصلاح، أن نعترف أننا هزمنا من الحياة وهزمتنا الحياة. فنأتي في هذه المحاضرات لنأخذ وقتا مستقطعا ونأتي إلى موضع خلاء، في هذا الموضع نسعى معا لعلنا نجد هدوءا للفكر وراحة للقلب ونورا للعينين وضياء من أفق عال سماوي، أفق أعلى وأسمى من أفق هذه الأرض الناقصة، الأرض الساقطة الخاطئة الفاسدة، الأرض التي أصابتنا جميعا بالأمراض والنقصات والخطايا والإعاقات والتعثرات. إذن نقول يا له من نعمة وامتياز، نعم نعمة وامتياز، أن يتاح لنا أن نأتي معا لنتعلم، حقا نتعلم. نحتاج أن نشكر الله لأنه هو الذي أتاح لنا هذه الفرصة ورتبها لنا بحكمة واقتدار. ولذلك أقول أمام هذا الترتيب الإلهي يليق بنا ومن الواجب علينا وينبغي لنا أن نستغل هذه الفرصة التعليمية وأن نسلك بالجدية والالتزام والمواظبة تجاهها. هذا هو أقل رد فعل واستجابة يتوقعها الله أمام ترتيبه لهذا التعليم. إذن كل منا يحتاج أن يحسم أمره أمام ما يسمعه، كل منا يحتاج أن يحسم أمره. أم وطفلتان، القصة لا تنتهي، الدراما والساجة لا تنتهي. أين الأب؟ الأب كان متغيبا، هاربا، متغيبا هاربا. قلنا أنا أعتقد أن مسؤوليتي في الحياة تكمن في كسب لقمة العيش، وقلنا أنه فشل في تحقيق المعادلة، تحقيق التوازن في المعادلة الإنسانية بين أن يكسب رزقه وبين أن يبني إنسانا آخر، فشل. لقد اختار أن يكسب المال على حساب نفسه، ليس حساب آخر، ليس حساب شخص آخر. عندما قرر أن يكسب المال على حساب نفسه وتغييره ونضجه وبناء فكره، كان على حساب نفسه أولا، فأصبح إنسانا فقيرا. قلنا أنه تزوج وهو لا يفكر ولا يحلل ولا يعقل. قلنا أنه تزوج لأنه لا يريد أن يكون مختلفا عن الآخرين. قلنا أنه تزوج رضوخا لضغوط المجتمع وهو لا يمتلك الشجاعة. وقلنا أهم نقطة أنه تزوج لتسديد احتياجاته هو، لا لتسديد احتياجات إنسان آخر مهما قال لنا غير ذلك. تزوج لأنه يريد أن يهرب من نفسه، وخرج ليكسب رزقه هروبا من الآخرين في الأسرة. قلنا أنه من السهل للرجل أن يعمل ويكسب المال والرزق، من الصعب جدا أن يبني إنسانا آخر. أنه مستعد أن يضحي جسديا، لكن من الصعب أن يضحي روحيا وفكريا. لقد فشل هذا الأب، هذا الزوج، في بناء وإثراء إنسان آخر. إذن السؤال لنا جميعا، هل أنت قادر على إثراء إنسان آخر؟ هل الإنسان أبدا يسأل هذا السؤال؟ هل يسأل ما هو الإثراء؟ ما هو الغنى؟ غنى الإنسان وغنى الشخصية؟ أسألك، ما هو تعريف الإثراء الإنساني والشخصي؟ ليتك تخرج ورقة في يوم ما، ربما الغد، وتكتب تعريفك للإثراء الإنساني والشخصي، وبعد ما تكتبه إن كنت مصحا قارن نفسك بما كتبته. هل أنت أيها الإنسان مصدر ثراء لمن يعيش معك؟ نسألك، ماذا فعلت في نفسك أيها الإنسان في العشر أعوام الماضية لتحصل على الثراء؟ تحتاج أن تكتب هذا أيضا، ماذا فعلت في العشر أعوام الماضية لتحصل على الثراء، إن كنت تعرف ما هو الثراء. هل سألت في يوم ما ماذا عندي من ثراء جاذب للآخرين؟ ماذا عندي من ثراء جاذب للآخرين؟ ولماذا سوف يأتون إلي؟ ماذا عندي من غنى لأغنيهم؟ لا أعتقد أن الإنسان يسأل نفسه هذا السؤال. لا أعتقد أنه يستيقظ صباحا يسأل نفسه، ماذا عندي اليوم من ثراء لأثري به إنسان آخر؟ أسألك، في الورقة التي سوف تكتبها أن تكتب لنا أيضا ماذا فعلت مختلف إن عن كل جموع البشر لتحصل على الثراء، ماذا فعلت بمختلف عن قريبك وجارك وصديقك، ماذا فعلت مختلف عنه لتحصل على الثراء. وإذا لم تفعل شيئا مختلف عن الجماهير والجموع فهل إذن عندك الثراء؟ أو تعتقد أن الجماهير والجموع بالطبيعة يمتلكون الثراء؟ هل هذا يعني أن جميعنا نمتلك الثراء؟ جميعنا أغنياء وأثرياء؟ هذا الزوج، هذا الوالد لم يمتلك أي ثراء في حياته، لقد كان فقيرا. عندما جلس مع زوجته كان فقيرا، لم يمنحها شيء. حتى عندما أعطى وقت لأبنائه أولاده لم يكن عنده شيء من الثراء يعطيه. ربما أعطى لهم مال، أعطى لهم جسد، ربما تواجد معهم بعض الساعات، ربما أخذهم في أماكن، لكنه لم يكن معه شيء يمنحهم إياه. أحتاج أن نتأمل تأمل آخر هام جدا لكي ما نحضر ما فعله هذا الأب إلى ساحة الضوء الحقيقي. لابد أن نحضرها أمامنا ونحضرها إلى ساحة الضوء الحقيقي، ليس ضوئي أو ضوءك، لكن ضوء القدير الذي يشاهد كل شيء. لا يوجد شيء مخفي عن عينيه. لابد لكي ما نفهم جريمة هذا الرجل، لابد أن نراها من الضوء السماوي، لابد، لأننا فشلنا أن نراها في هذا الضوء الأرضي المقيت، فلابد أن نراها في الضوء السماوي الذي هو الضوء الوحيد الباقي. نحن لسنا أمام مشكلة علم نفسية فكرية فقط، نحن أمام مشكلة أكبر من ذلك بكثير في سلوك هذا الزوج، هذا الوالد. هذا الرجل الزوج والأب المتغيب سيأتي هناك، نعم هناك، في هذا اليوم الأخير المخيف، ويقف أمام عرش القدير يعطي حسابا. سيأتي له السؤال مباشرة سريعا حازما حاسما قصيرا قليل في الكلمات، ماذا فعلت لزوجتك وأولادك؟ هذا هو السؤال. يوجد أمامه رئيس الملائكة الذي هو المستجوب، ومن ورائه، أي من وراء رئيس الملائكة القدير الجالس على العرش، وحوله نور ونار. يجيب الرجل: أعطيت زوجتي وأولادي مالا كثيرا. ينظر المستجوب إلى الجالس على العرش، فيومئ القدير برأسه: لا، لا يحسب. ونتوقع بالطبع أن المستجوب يعرف الإجابة مسبقا، فيقول المستجوب لبقية مسجلين، الملائكة المسجلين، يشطب، أي يشطب هذا البند أنه أعطى مالا، يشطب لا يحسب. ثم يسأل الرجل ماذا فعلت، مرة أخرى يسأل المستجوب ماذا فعلت لزوجتك وأولادك، فيقول الرجل مسكنا. ينظر المستجوب إلى الجالس على العرش مرة أخرى يومئ، لا لا يحسب. يقول المستجوب يشطب. ثم يتكرر السؤال للرجل، يجيب تعليما يشطب، ملبسا لا يحسب، يشطب سفرا، يشطب مصاريفا، هدايا لا يحسب، يشطب زواجا، زوجتهم، أعطيتهم مسكن وادخارا، لا يحسب، يشطب. لا يحسب، يشطب، لا يحسب، يشطب. المشهد رهيب، هناك النور والنار وهناك الارتجاف، وهناك البكاء وصرير الأسنان. هناك يقف هذا الرجل متعجبا أن كل شيء يشطب، لأنه لم يكن يتوقع ذلك على الإطلاق. هل أتعجب أنا؟ لا أتعجب، لأن القانون الإلهي واضح. كيف لم يتضح لهذا الرجل؟ لا أعلم، لا يوجد عندي أي تعجب. كل ما فعلته لزوجتي وأولادي من هذه الأشياء تحسب، تشطب. كل ما فعلته أنا لهم لا يحسب، يشطب. أعلم ذلك تماما، لا أستطيع في يوم أن أقول أنني أحضرت مالا أو مسكنا أو تعليما، لا يحسب، يشطب، لا قيمة له هناك. فلا أتعجب أبدا، هو يتعجب. هناك يقف هذا الرجل عاريا في كل ما فعله، فعله وجمعه وكومه في الحياة، عريانا خرج من بطن أمه وعريانا يعود. عريانا هكذا يعود، والآن يقف أمام كلمات الجالس على العرش، الكلمات التي تجلجل، ورئيس الملائكة أمامه تجلجل الكلمات لا يحسب، يشطب، لا يحسب، يشطب. ثم يأتي السؤال الرهيب، السؤال النهائي، ماذا فعلت لخلاصهم؟ ماذا فعلت لكي ما تبنيهم ثم تأخذهم بهذا البناء خطوة نحو الخلاص؟ نعم، عندما نبني إنسانا نأخذه خطوة نحو الخلاص. نعم، عندما نساهم في بناء إنسان نأخذه خطوة نحو الخلاص. ماذا فعلت لتعطيهم فكرا باقيا ونضجا وقدوة ومحبة صادقة مضحية وإنكار للذات، ولتدفعهم دفعا نحو الغير منظور واللامادي والباقي والأبدي، ولتقول لهم بالقدوة أن المادة والمال والمنظور هو لا شيء أمام الغير منظور، ماذا فعلت؟ هل رأتك زوجتك وأولادك تقضي وقتا تجمع الحكمة والفهم والمعرفة؟ هل رأوك تقرأ ثم تقرأ ثم تقرأ ثم تقرأ ثم تقرأ ثم تقرأ ثم تقرأ. يا لتعست هذا الزوج وهذا الأب، يا لتعست هي. كيف نفسر أن هذا الزوج كان يعتقد أنه يعمل من أجلهم، ولكنه لا يرغب في قضاء وقت معهم، وقت للبناء؟ قلت المرة السابقة أن تفسير العام سوف يكون العبارة التالية، أن هذا هو واقع الحياة العملية والساعات الطويلة في العمل، وليس له أي اختيار آخر. وقلت في فكرة صعبة المرة السابقة أننا عندنا عدة إجابات لهذا الفكر ولهذه المقولة، لهذه الإجابة، لهذا الاعتقاد. وقلت أني سأضع إجابة واحدة فقط نهائية لهذا الفكر الخاطئ. ماذا كانت الإجابة؟ أنه لم يستطع أن يحقق المعادلة ما بين واقع الحياة العملية والساعات الطويلة وما بين بناء النفس، إثراء النفس، بناء الآخرين. لم يستطع أن يحقق التوازن في هذه المعادلة. سنقول له لماذا في إجابة واحدة من عدة إجابات. نقول له: نعم، لقد فشلت في تحقيق التوازن، لأن هذا هو عدل الله. إن من يعد الكأس فسوف يترك ليملأه، هذا هو القانون الإلهي. لقد أعد الكأس في العشرينات من عمره فترك ليملأه في الثلاثينات. آه يا لاختيارات الإنسان، يا لاختيارات الإنسان. ما تختار في العشرين من عمرك يحدد ويقرر كل الحياة الآتية. يا للأسف والحماقة عندما لا يدرك الإنسان هذه الحقيقة المحفورة في صخر الحياة، إنه لا يدرك حتى وهو في الأربعين من عمره ويحصد تماما تبعيات اختياره في العشرين، إنه لا يتوقف ليدرك أن الكأس يملأ، الكأس الذي أعده في العشرين الآن يملأ في الثلاثين ثم يفور في الأربعين. لا يعي ولا يدرك. أرجوك أيها الإنسان أن لا تعتقد أنك تستطيع وأنت في الأربعين وتحصد نتائج اختيارات العشرينات أنك تستطيع بسهولة أو بقرار واحد أو بجرة قلم أن تمحو آثار وتبعيات الاختيارات السالفة. لن تستطيع أن تمحو كيف تكون الفكر في العشر سنوات الماضية. قد تستطيع أن تمحو بعض الآثار المادية في الحياة، لكن كيف سوف تستطيع أن تتعامل مع تكوين الفكر في العشر عشرين سنة الماضية؟ كيف ستمحو هذا؟ كنت تعتقد وتتصور أنك قادر وبسهولة، فأنت بحلم وتعيش في أحلام تشبه أحلام اليقظة وتعيش في اللاواقعية. نقول لك كما قال القدير: لن تستطيع أن ترفس مناخس، لن تستطيع أن ترفس مناخس، لن تستطيع أن ترفس ضد قانون قد وضعه القدير في نسيج وصخر الحياة. أن ما تختار في العشرينات يلاحقك في الثلاثينات، قانون إلهي يقول لك هذا القانون: كما أخذت سنوات في رمي البذرة بذرة اختياراتك ورويها وتوطيدها في الأرض، فسوف تأخذ أيضا سنوات إن كان عندك الجدية والإصرار والعزيمة، سوف تأخذ سنوات في إصلاح وتحويل مسار أخطاء هذه الاختيارات. ربما تستطيع إصلاح البعض وليس الكل. نواقع الحياة يقول أن الإنسان ينبغي أن يعيش مدة طويلة في حياته، ربما كل الحياة يحصد بعض أخطائه، يحصد بعض أخطاء اختياراته التي قام بها في مقتبل العمر. إنهم لا يقولون لنا هذا، هم ونحن نقول أننا قادرون على فعل كل شيء وأي شيء وفي أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان نريده. عندما تأتي مشكلة ما ونحن في الأربعين، لا يتوقف الإنسان ولا يتوقف أحد ليحلل ما قد فعل في العشرين عاما الماضية ثم يخرج بالدروس المستفادة. وكأن مشكلة اليوم في الثلاثينات أو الأربعينات من العمر هي وليدة اليوم أو العام الماضي أو الذي سبق. نقول لك، يقول لك المفكرين، يقول لك أولي الأمر، عندما اخترت في العشرينيات أن تقضي معظم وقتك مع الأصدقاء وليس مع كتاب يحوي الفكر، عندما اخترت أن تجري وراء العمل والزواج والمال بدلا من البحث عن ذاتك ونفسك، عندما قررت أن تذهب وراء فكر المجتمع كالشاة التي تساق إلى الذبح بدلا من الذهاب وراء فكر المفكرين، بدلا من سؤال أسئلة الحياة الهامة والوقوف وحدك في الحياة. عندما قررت كل هذا فأنت أعددت الكأس، قمت بالاختيار دون أن تدري أنك تكتب قصة الفشل والتبعثر والسطحية والتوتر واللا معنى. يملأ الكأس في الثلاثينات ويفور في الأربعينات. إذا ننتهي من هذا الزوج هذا الأب ونعود إلى البنت الكبرى وعمرها الذي وصل إلى 32 عاما، ويأتي الشاب الذي عمره 36 عاما جاء للكنيسة ليبحث عن زوجة. 36 عاما هذا الشاب جاء للكنيسة ليجد زوجة. أول شيء لابد أن نقوله لنا جميعا، عندما جاء للكنيسة يبحث عن زوجة صالحة صالحة، نقول له يا للإهانة لله القدير. لقد قال القدير: بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. أقول لهذا الإنسان الذي ذهب للكنيسة ليبحث عن زوجة، ألن يلعن الله هذا الإنسان وهذا المكان الذي يشجعه لإيجاد زوجة؟ ألن يلعن هذا الإنسان من الله قبل أن يبدأ؟ أعتقد هذا الإنسان الذي ذهب لبيت الله ليبحث عن زوجة أن الله يمكن أن يبارك هذا الزواج بهذه الإهانة لله؟ يقول هذا الشاب لمن حولي: أريد زوجة تملأ وحدتي وأولادا يملؤون البيت فرحا وسعادة بأصواتهم الجميلة والجميع يقبلون بكل حبور هذه الدوافع للزواج والإنجاب، الجميع يقبلون بكل سذاجة وجهل وبلا أي تساؤل، ولكننا نحن نسأل، هم لا يسألون، نحن نسأل. هل تصلح هذه العبارات التي تبدو بريئة في مضمونها وسامية في أهدافها؟ هل تصلح أن تكون أسباب صحية للزواج والإنجاب؟ أريد زوجة تملأ وحدتي وأولادا يملؤون البيت فرحا وسعادة بأصواتهم الجميلة. هل تصلح هذه العبارات أن تكون أسباب صحية للزواج والإنجاب؟ يقولون لنا في إجابتهم: ألم يقل الله معينا نظيره؟ نقول لهم بهدوء وبساطة واختصار أن هناك فرق كبير، ولا توجد أي علاقة صحيحة أو صحية ما بين عبارتي تملأ وحدتي ومعينا نظيره. لا توجد أي علاقة بين العبارتين. العبارة الثانية تملأ وحدتي، تقف على قاعدة مهلهلة مهتزة أنانية. عبارة معين النظير تقف على قاعدة ثابتة ناضجة معطية. إذن ذهب هذا الشاب ليبحث عن زوجة. تحدثنا عن والديه باختصار. الأب شخصية قاهرة مسيطرة عدوانية عنيفة محقرة للآخرين، لا يتوانى عن الضرب بعنف وقسوة، لا يتوانى على الإهانة بالشتائم والألفاظ. الأم تربت في أسرتها أن الرجل له الكلمة العليا ولابد أن تخضع مهما أهانها. تربت في مجتمع يقول أن المرأة لا حول لها ولا قوة، فاستسلمت الأم للضرب والإهانة، استسلمت لإهانة شخصيتها. وقلنا أنها استبدلت زواجها بتربية الأبناء، وتحدثنا عن ذلك أنه الفشل الذريع. من لا يعرف أن يتزوج لا يعرف أن يربي، من لا يعرف أن يكون إنسانا في زواجه لن يستطيع أن يربي إنسان آخر. هذا الشاب نشأ هذه التنشئة التي أنتجت داخله، أي داخل الطفل، اتجاهين أساسيين. الاتجاه الأول الخوف والجبن واحتقار النفس، الاتجاه الثاني الغضب والعدوانية والرغبة الدفينة في الانتقام. عندما يجتمع، يقول لنا علماء النفس، عندما يجتمع هذين الاتجاهين في إنسان واحد فإننا نحصل على أسوأ محصلة عرفها علم النفس. وهذا للأسف الشديد، وأقولها بحزن، هو واقع الكثيرين من الرجال بيننا، واقع الرجل الشرق أوسطي. فالرجل الشرق أوسطي وهو طفل يربى بخاصيتين، وأرجو أن ننتبه. الخاصية الأولى هي القسوة والعنف، الخاصية الثانية هي التسيد، بمعنى إعطائه كل الإيحاءات بأنه متسيد. القسوة والعنف بالإضافة إلى التسيد، المحصلة تنتج لنا انشطارا في الشخصية. هذا هو واقع الرجل الشرق أوسطي، انشطارا في الشخصية، انشطارا في الصورة الذاتية، وبالتالي ينتج لنا شخصية في أحيان كثيرة متقيحة. إذن حصلنا في هذا الشاب 36 عاما على أسوأ محصلة يعرفه علم النفس. هذا الرجل عندما حاول الاقتراب من فتاة واثنين في الماضي للزواج، حدثت بعض المواقف فضحت شخصيته لهذه الفتيات فتركوه، نفدوا. نتيجة لهذا الرفض من الفتيات زاد احتقاره لنفسه، وأجل فكرة الزواج لبعض الوقت لأنه لا يحتمل المزيد من الرفض وبالتالي المزيد من احتقار النفس لأنه يحتقر نفسه بدون رفض الفتيات. لكن احتياجاته بدأت تلح عليه، بالإضافة بالطبع إلى أولاد الحلال في كل مكان، شجعوا أن يحاول مرة أخرى وشجعوا أن يذهب للكنيسة. اليوم نجده داخل الكنيسة التي فيها هذه الفتاة البنت الكبرى، يذهب للراعي ولخدام الكنيسة ويسألهم المساعدة في إيجاد فتاة مناسبة صالحة، زوجة فاضلة صالحة، بنت حلال. الراعي والخدام وما هم أولاد الحلال يقع اختيارهم على البنت الكبرى لأنها فرصة ذهبية. عندما راجعوا وضع الشاب اقتنعوا جدا بموقفه ووضعه الذي قادر على إسعاد أي إنسان في الوجود، فمن كثرة محبتهم للبنت الكبرى، من كثرة اقتناعهم بها، وقع اختيارهم عليها بالطبع، عايزين يعملوا خدمة فيها هامة جدا أمام هذه الشخصية الوديعة الجميلة التقية، لازم نعمل فيها خدمة. أعرض الأمر على الأم فتوافق، ومن هنا تبدأ ضغوط هائلة ومحاصرة لا تنفك لإقناع البنت الكبرى، وأخيرا تم الزواج السعيد. في الزواج نجد أن شخصية الأب، أب الزوج والتي انطبعت في هذا الابن الرجل، تظهر الآن إلى السطح وبقوة، ويعيد التاريخ نفسه. رجل زوج جبان وخائف ويحتقر نفسه، يتحلى بالعدوانية والرغبة في الانتقام. عندما يواجه هذا الرجل الزوج ضعفه، يحتقر نفسه، فيأتي بحركة تعويضية، رد فعل تعويضي، حيلة دفاعية سوف ندرس عنها لاحقا. الحركة التعويضية هي حركة عدوانية ورغبة في الانتقام، فهو ينتقم من كل شيء، ينتقم من والديه، وينتقم من نفسه، وينتقم من الحياة في صورة وفي شخص زوجته. يعيد التاريخ نفسه، رجل زوج جبان وخائف ويحتقر نفسه، وامرأة زوجة ضعيفة خانعة مستسلمة، تخاف من نفسها، تخاف من الرجال، تخاف من الزواج، تخاف من الجنس، تخاف من الحياة. ويبدأ مسلسل درامي حزين ومحزن. هناك أمر آخر هام، في تواجد الزوجة في الكنيسة أسبوعيا. البنت الكبرى، الزوجة التي هي البنت الكبرى، البنت الكبرى كانت مشاهدة للأم، كانت تشاهد حياتها في المنزل وحياتها مع الأب وحياتها الخاصة. ينبغي أن نقتنع أن البنت الكبرى كانت ترى بعض الإعوجاج الموجود في شخصية الأم. أقول أنها كانت ترى بعض الإعوجاج وليس كل الإعوجاج، لأنها بالطبع لا تمتلك القدرة على التحليل الكامل. وحتى لو حاولت أن تكبت ما تراه أو تنكره في الأم، إلا أن الكتاب المقدس وكل الدراسات الإنسانية والعلم النفسي تؤكد لنا أن هذه البنت حتما قد شاهدت وحتما قد رأت الإعوجاج أو بعض الإعوجاج في الأم. ثم أيضا شاهدت الأم وهي تذهب بإخلاص وتفان أسبوعيا وتجلس في المقاعد الأولى للكنيسة. ما هي إذن الرسالة التي تم نقلها إلى البنت الكبرى وربما أيضا للصغرى؟ ما هي الرسالة؟ الرسالة هي الآتي: أنه من الممكن خداع النفس وخداع الله وخداع الآخرين. هذه هي الرسالة، من الممكن الخداع، والخداع مقبول اجتماعيا. ما هي الرسالة؟ أنه من الممكن ومن الطبيعي ومن المعترف به أن يعيش الإنسان في اعوجاج روحي وفكري ونفسي وأخلاقي كل الأسبوع، ثم يذهب لبيت الله ويجلس في المقاعد الأولى متعبدا، مرنما، مسبحا، مصليا، أحيانا باكيا ومتعزيا بالله. من الممكن أن يعيش الإنسان في اعوجاج روحي وفكري ونفسي وأخلاقي كل الأسبوع، ثم يذهب لبيت الله ويجلس في المقاعد الأولى متعبدا، مرنما، مسبحا، مصليا، باكيا ومتعزيا. عندما شهدت وعندئذ وعندما شهدت كل ذلك، لم تجد البنت الكبرى أي حرج أو انفصام أو نشاذ أو خداع في أن تفعل هي بالمثل وتتواجد بجانب الأم في المقاعد الأولى داخل المبنى الكنسي. ماذا نريد أن نقول أمام هذه الحقيقة الرهيبة؟ نحن في مستوى آخر الآن، كل ما تحدثنا عنه مستوى، الآن نرتفع إلى مستوى آخر أكثر إخافة. ما هو هذا المستوى؟ أن الأم قد نجحت نجاحا ساحقا في أن تكون قدوة فاسدة العفونة لطفلتها. نجحت الأم نجاحا ساحقا في أن تكون الخميرة الفاسدة التي تخمر حياة طفلتها وتخمر العجين كله. لقد نجحت الأم نجاحا ساحقا، ليس فقط في تدمير حياة الطفلة هنا على الأرض، ولكنها ساهمت، ولا أقول نجحت، أقول ساهمت، لأن ليس كل الخيوط بيدها، الخيوط توجد أيضا بيد البنت الكبرى، بيد كل إنسان، ولكنها ساهمت بقسط كبير جدا في الحكم على أبدية هذه الطفلة بالهلاك. هذه المرأة الأم كانت قدوة في الشر والشيطانية لطفلتها، وهي تذهب كل أسبوع للكنيسة. أقولها مرة أخرى، يا ليتها لم تذهب للكنيسة، كان الضرر كان سيكون أقل. لقد ارتفع الضرر إلى مستوى آخر، مستوى أعلى، عندما فعلت ما فعلت كل الأسبوع، ثم جاءت في نهاية الأسبوع تجلس في المقاعد الأولى داخل المبنى الكنسي. لذلك نقول لقد ملأت هذه الأم كأسها هي، ثم بكل تأكيد ويقين شاركت في ملء كأس ابنتيها. أقول هذه العبارة مرة أخرى، نعم لقد ملأت كأسها هي، أعدته وملأته وفار، ثم شاركت بالتأكيد واليقين في ملء كأس ابنتيها. نقول في زواج البنت الكبرى وهذا الرجل حصلنا على استمرارية للدراما الإنسانية الفاشلة من الضرب والإهانة والتحقير والسيطرة والاستبداد. ما هي الخلاصة؟ ماذا نريد أن نقول؟ نقول الآتي، لقد هيأ الأبوين، أبوين كل من الطرفين الزوجة والزوج، لقد هيأ الأبوين وهيأ المجتمع، نعم هيأ المجتمع، هذا الرجل لهذه المرأة وهذه المرأة لهذا الرجل، لينتجوا لنا فصلا جديدا من المرض والتعاسة والغثيان. ليس فقط ينجب لنا حياة من التعاسة، لكنهما ينجب أطفالا متوارثين أمراضهما واضطراباتهما النفسية والفكرية. لكن قبل أن نترك تاريخ الحالة، نحتاج أن نتوقف في محطة غاية في الأهمية. تاج نتوقف تحت عنوان تحليل الحالة الروحية للأم. نحتاج أن نتوقف برهة أمام هذه الأم وأمام ذهابها المخلص والمتفاني أسبوعا بعد أسبوع للكنيسة. لابد أن نتوقف بالتحليل لنتساءل ما الذي كان يدفعها أسبوعيا بإخلاص للتواجد في الكنيسة، ونسأل أيضا ماذا كان يدور في داخلها روحيا وفكريا وعاطفيا وهي متواجدة في بيت الله. إذن السؤال الأول، ما الذي كان يدفعها أسبوعيا للتواجد؟ السؤال الثاني، ماذا كان يدور في داخلها وهي متواجدة؟ سنسأل عدة أسئلة ونبدأ المجادلة بهذا السؤال الهام. هل في ذهابها للكنيسة هل كانت تتقابل مع المسيح في المبنى الكنسي؟ إذا قلنا نعم أنها كانت تتقابل معه افتراضيا جدليا، فعندئذ لابد أن نسأل، فلماذا إذن لم تتغير؟ إذا افترضنا أن السيد المسيح موجود في المبنى الكنسي وهي تذهب إلى المبنى الكنسي، فهل كانت تتقابل مع المسيح في المبنى الكنسي؟ إذا قلنا نعم أنها كانت تتقابل معه، فسوف نسأل فلماذا إذن لم تتغير؟ لماذا ظلت في كل هذا الاضطراب والإجرام ونجرؤ أن نقول العمى والجبروت، وإنسانيا نقول التعفن الإنساني؟ لماذا لم تتغير ولماذا ظلت في كل هذا؟ سوف نسأل جدليا، هل المسيح هو إله الإجرام والعمى والجبروت والتعفن؟ نسأل كيف يتقابل المسيح مع إنسان ولا يتحدث له عن خطاياه؟ كيف يتقابل المسيح مع إنسان ولا يتحدث له عن خطاياه؟ 30 عاما استمرت في الذهاب للكنيسة كل أسبوع، ألم تقابل المسيح يوما؟ وإذا قابلته يوما ماذا نتوقع أن يأتي من السيد؟ هل سوف يتحدث لها عن خطاياه؟ تأكيد. كيف تقابل المسيح مع الإنسان ولا يتحدث له عن خطاياه؟ وهل قابلته؟ وهل تحدث له؟ فلماذا لم تتغير؟ وإذا كان المسيح ساكنا في هذه المرأة التي تذهب أسبوعيا 30 عاما 40 عاما للمبنى الكنسي، إذا كان ساكنا فيها، فهل من المعقول والممكن والكتاب أن يسكن النور مع الظلمة؟ هل من الممكن أن يسكن المسيح يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة مع كل هذا الإجرام والعمى والجبروت والاضطراب؟ ربما سوف تكون إجابة البعض منا وقد سمعتها كثيرا لا تندهشوا، ستكون إجابة البعض منا نعم أنه من الممكن هذا، من الممكن أنها تقابلت مع المسيح والمسيح ساكن فيها، وأنك ترى كل يوم مؤمنين هكذا تسميهم حولك بعاهات وتشوهات وخطايا إجرامية وتعديات سافرة، وأنك تعتقد أنه بالتأكيد المسيح ساكن في هؤلاء، هكذا تقول أنت وأقول أنا في تضليلك، وهكذا تعتقد في ضلالك، وأنت لا تعتقد ذلك بالطبع، تعتقد أنني أنا الذي هو مضلل. بما أن المسيح ساكن في هؤلاء الذين أنت تعرفهم وتتأكد أنهم مؤمنين ولكنهم يمتلكون عاهات وتشوهات وتعديات سافرة، وبما أن المسيح ساكن في هؤلاء تقول في ضلالك، فإنه من الممكن أن يكون ساكنا في هذه المرأة، ومن الممكن أنها تتقابل مع المسيح كل أسبوع داخل المبنى الكنسي. وسمعتها كثيرا وكثيرا وكثيرا. الكتاب المقدس يقول أنه لا توجد خلطة للنور مع الظلمة أبدا، أن الإنسان المسيحي هو هيكل الروح القدس، روح النور والنار، الروح الذي يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة، يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة. نسأل، هل قام الروح القدس بتبكيت هذه المرأة أسبوع بعد أسبوع عن خطاياها الإجرامية في حق طفلتي على الأقل، لا في حق أي شخص آخر أو أي شيء آخر؟ هل قام بتبكيت هذه المرأة خطاياها أو تعدياتها تعتبر إجرامية في مفهوم العلم، علم النفس الذي هو في مرتبة منخفضة عن الحق الإلهي؟ فما بالك كيف تعتبر تعدياتها أمام عرش الإله القدوس؟ فإذا كان الروح القدس يبكتها حقا، فلماذا لم تتوب؟ لماذا لم تتغير لأكثر من 30 عاما من عمرها؟ سؤال هام جدا، سؤال لابد أن نتوقف أمامه، لابد أن يحصرنا هذا السؤال. إذن هذا هو السؤال الأول. التساؤل الآخر، ماذا كان يدور في داخلها وهي في بيت الله؟ هل كانت تعتقد أنها تتحدث مع الله؟ هناك احتمالين. الاحتمال الأول أنها كانت تعتقد أنها تتقابل مع الله وتتحدث مع السيد المسيح، كانت تعتقد ذلك. وإذا قال لنا المسيح نفسه أنه لم يعرفها قط كل حياتها، فماذا يقول لنا عنها هذا إذن؟ أهي في خداع لنفسها؟ فهي تعتقد أنها تتقابل مع الله وتتحدث معه عندما تذهب للمبنى الكنسي، ولذلك تستمر في الذهاب أسبوعا بعد أسبوع. هي في خداع لنفسها؟ من الممكن أن تكون كل هذه السنين في خداع؟ هل من الممكن أن يستمر الإنسان في خداع نفسه 50 عاما؟ الإجابة هي تحت هذا الاحتمال نعم، من الممكن أن يستمر الإنسان في خداع نفسه 50 عاما؟ إذن نسأل، كيف يخدع الإنسان نفسه؟ وما هي العوامل التي تلعب دورا في هذا الخداع؟ ولماذا أصلا توجد إمكانية الخداع، ومن الذي أوجدها؟ في إجابة جزئية عن هذا السؤال نقول، أقول جزئية وليس كلية، لماذا أصلا توجد إمكانية الخداع داخل الإنسان؟ نقول أن إمكانية الخداع توجد لأن الإنسان يحب نفسه ويحب ذاته محبة مسيطرة جنونية. إنسان يحب نفسه محبة جنونية هستيرية، أنا وأنت نحب أنفسنا محبة هستيرية. محبة تفوق العقل والوصف والإدراك. محبته لنفسه محبة لا يمكن لنا استيعابها ولا نصدقها ولا نريد أن نصدقها. إذا نقول أن محبة الذات الجنونية المسيطرة هي السبب وقاعدة ومنطلق كل إمكانية لخداع النفس. نقول أن الإنسان مستعد أن يبيع العالم كله ويبيع كل الناس ويتاجر بهم وفيهم في سبيل نفسه وذاته. ولذلك فإن حرب المسيحية الأساسي والجوهري هو مع سطوة هذه النفس لكسرها وإخضاعها ولإنكارها. كيف يخدع الإنسان نفسه؟ لماذا أصلا توجد إمكانية الخداع؟ نقول في الإجابة لمحبة الإنسان الجنونية الهستيرية لنفسه. هذه هي قاعدة ومنطلق الخداع. ما الذي يحدث بالضبط داخل الإنسان وهو يعيش يوميا كائنا في الخداع والتواجد اليومي في الخداع؟ كيف يؤثر ذلك على بقية النواحي النفسية والفكرية والروحية لهذا الإنسان؟ عندما يعيش الإنسان في خداع، هل يعتقد أنه ممكن أن يصح نفسيا أو فكريا؟ لا يمكن، لأن أول محطة في أن أعيش صحيا فكريا ثم روحيا ثم نفسيا أن أتخلص من الخداع. بدون التخلص من الخداع لا يمكن أن أخطو أي خطوة في الاتجاه الصحيح. هل هذا الإنسان الذي يعيش الخداع يصلح للزواج؟ لا يصلح. يصلح للأبوة؟ لا يصلح. يصلح للصداقة؟ يصلح للحياة؟ لا يصلح. إذن أسألك أيها الإنسان، هل تحب أن تتواجد وتتعايش يوميا مع إنسان كائن في خداع لنفسه؟ هل تريد أن تتزوجه؟ هل تريد أن تصادقه؟ هل تريد أن تصلي معه؟ هل تريد أن يقودك أو يكون قائدك الروحي في الحياة؟ نقول حقيقة هامة جدا عن عملية الخداع، حقيقة هامة مخيفة. عندما يدخل الخداع داخل الإنسان من ناحية ما، من جزء ما، فإنه ينتشر إلى نواحي أخرى. هذا واقع ديناميكية الخداع، يدخل فينتشر مثل السرطان، لا يمكن أن يبقى في منطقة واحدة. عندما يسمح له أن يدخل، يدخل فينتشر. عندما سمحت هذه المرأة في شبابها وفي لحظة حرجة في شبابها بدخول التعمية والخداع إلى حياتها، دفعت ثمنا غاليا دون أن تدري ألا وهو انتشار الخداع إلى جوانب أخرى في حياتها ومنها الجانب الروحي. وعندما انتشر الخداع فقدت بهذا قدرتها على مواجهة هذا الخداع لأنه أصبح قويا ومنتشرا ومتسلطا. لقد دفعت ثمنا غاليا باهظا لأنها سكتت على الخداع عندما دخل في حياتها. عندما تركت الهروب من النفس تركته ينتشر في جوانب أخرى من حياتها. إذن ماذا كان يدور في داخلها وهي في بيت الله؟ قلنا هناك احتمالين. الاحتمال الأول أنها كانت تعتقد أنها تتقابل مع الله وتتحدث مع المسيح. الاحتمال الثاني أنها كانت تعلم تماما حالتها الروحية والفكرية والاضطرابية والنفسية، تعلم تماما وتعلم أنها في رغم ذهابها للكنيسة فهي لا تتقابل مع الله، تعلم ذلك تماما. هذا هو الاحتمال الثاني. احتمال الأول إما أنها لا تعلم ولا تدرك، احتمال الثاني أنها تعلم وتدرك. إذن نسأل تحت هذا الاحتمال، لماذا إذن تذهب بإخلاص أسبوعيا لبيت الله؟ هناك الاحتمالات التالية: لماذا تذهب رغم أنها تعلم أنها لا تتقابل مع الله؟ الاحتمال الأول: لماذا تذهب رغم أنها تعلم أنها ترى حالتها المرضية الإجرامية وتحاول جاهدة أن تأتي أمام الله لتتغير. إذن 50 عاما هي تأتي كل يوم أمام الله طالبة التغير، طالبة الخلاص، طالبة البر، ولا يحدث شيئا. 50 عاما تأتي طالبة الله والتغيير والبر والخلاص ولا يحدث شيئا. إذا نسأل السؤال، لا نعلم إن كانت هي تسأله أم لا، لكن نحن نسأله: لماذا لا يحدث شيء؟ هل الله لا يريد لها الخلاص والبر والحياة الأبدية؟ هل لا يريد لها التغير؟ هل لا يريد الله أيضا منع الشر عن هذه الحياة وإنقاذ هاتين الطفلتين من براثن هذه الأم الحية وهذا الوحش الكاسر الذي هو هذه الأم؟ إذا كان الله يريد لها التغيير والخلاص وهي تذهب أمامه يوميا أو أسبوعيا، فلماذا لا تخلص إذن؟ لماذا لا تتغير؟ بمعنى، هل المشكلة هي مشكلة الله أم المشكلة هي مشكلة الإنسان؟ إذا كان ما نقول صحيحا أنها ذهبت 50 عاما دون أن تتغير وهي تعلم أنها لا تتغير، إذا كان ما نقول صحيحا، إذن نخلص إلى الخلاصة التالية الهامة: أنه من الممكن أن يتواجد الإنسان أسبوعيا لمدة 50 عاما أمام الله في المبنى الكنسي ولا يتغير ولا يخلص. من الممكن. إذن هذا هو الاحتمال الأول، أنها ترى حالتها وتحاول جاهدة أن تتغير. النقطة الثانية: لماذا تذهب وهي تعلم بحالتها؟ أنها ترى حالتها وتشعر بتأنيب وعذاب الضمير، نعم، لكنها لا تريد أن تتغير، لا تريد أن تتغير، نعم، لا تريد أن تتغير. فلماذا تذهب إذن وهي لا تريد أن تتغير؟ تقرر أن تذهب للمبنى الكنسي أسبوعيا لإراحة الضمير الصارخ في أعماقها، فهي تذهب لإراحة الضمير. إذن هي تذهب أسبوعيا للمبنى الكنسي لرشوة الضمير ولرشوة الله. إنه من العجيب والمثبت عمليا وواقعيا وحياتيا عن هذه المرأة أنها كانت تخرج من المبنى الكنسي وهناك راحة ما في ضميرها. نعم، كانت تخرج من المبنى الكنسي وهناك راحة ما في ضميرها رغم أنها لا تتغير. نجد أن هناك راحة من عذاب الضمير مع أنها لم تتقابل مع الله. هل هذا ممكنا؟ نعم، الحياة تثبت لنا أن هذا ممكنا. ما الدليل على ذلك؟ لا نحتاج أن نبحث كثيرا عن الدليل، الدليل واضح أمامنا عمليا. الدليل الصارخ أنها تذهب أسبوعيا لهذا المكان ولا تتغير ولا تخلص، ومع ذلك فهي تحب الذهاب إليه. لماذا؟ بالتأكيد هناك نفع ما يعود عليها من الذهاب. لا يمكن أن يتعذب إنسان في مكان ما ويستمر في الذهاب إليه، لا يمكن. إذن هي تجد راحة في هذا المكان رغم أنها لا تتقابل مع الله ولا تتغير، لكنها تجد راحة في هذا المكان. إن أسلاك فكري سوف تضرب، لا أستطيع الاستيعاب. لا تتقابل مع الله ولا تتغير، لكنها تحب أن تذهب إلى هذا المكان. المكان غير مهدد بالنسبة لها، المكان غير مهدد. بالعكس، هناك نفع في الذهاب إلى هذا المكان. ما هو النفع؟ النفع هو الراحة الزائفة للضمير الصارخ. إذن نحن أمام خاصية شيطانية عن الإنسان، أنه ممكن للإنسان وهو يمتلك الوسائل والأدوات والطرق، ممكن له أن ينجح في تسكيت الضمير وتهدئة الضمير وإراحة الضمير بمعزل عن الله وبدون أن يتقابل مع الله. إذن الحقيقة الرهيبة المخيفة أنه ممكن للإنسان، وأرجو أن ننصت، ممكن للإنسان أن يقوم بعملية يعزل فيها الضمير عن صاحب الضمير، يقوم بعملية عزل للضمير عن صاحب الضمير، من أعطى الضمير. بمعنى ممكن للإنسان أن يقوم بعملية يمتلك فيها هذا الضمير ويأخذه من صاحبه. لا يوجد تفسير آخر، تفسير علمي منطقي وأيضا لاهوتي، في أن هذه المرأة عندما كانت تخرج من الكنيسة كان هناك راحة، بعض الراحة في الضمير. لا لا يوجد أي تفسير آخر إلا أنها قامت عبر السنوات بعملية جراحية استأصلت فيها الضمير من مركزه الطبيعي. لقد قامت بعملية تغيير في هذا الجهاز، هذا العضو. نعم، قامت بعملية تغيير، ففقد الضمير مواصفاته الأساسية، فقد الspecifications المواصفات الأساسية الأتية من المصدر. القلب أخدع من كل شيء، وهو نجيس من يعرفه. هل نحن أمام ظاهرة غريبة؟ هي غريبة الحدوث، لكنها ليست غريبة الواقع. لقد نجح الإنسان في كل العصور في هذه الإمكانية، نجح في كل العصور أن يتخذ من المبنى الكنسي أو من بيت الله المكان الذي يذهب إليه لإراحة وتهدئة الضمير الصارخ. نجح في ذلك بمعزل عن الله، وبدون التقابل مع الله، وبدون عمل الله، وبدون سكن الله في داخله. مع أن الإنسان تراب، وإلى التراب يعود، إلا أنه مخلوق عبقري قادر وجبار، ويمتلك قدرات وإمكانيات هائلة يستخدمها في خداع النفس، ويحاول أن يستخدمها في خداع الله. كي نكتفي بهذا القدر.